بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات، قول أي تفسير للأعيان، المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. وقد تقدم أمس الكلام على معنى هذه المسألة وعلى تصور هذه المسألة وعلى حكم هذه المسألة من حيث الإجمال، وتقدم الكلام كذلك على القول الأول. وأما القول الثاني أو المذهب الثاني فهذا أولا القول نسب إلى ابن حامد والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وهو قول لبعض المعتزلة. هذا المذهب كما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع أنها على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. يعني واضح وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن من تصرف بحق غيره فقد ماذا؟ فعل محظورا أو لا؟ يقول نعم. إذن من تصرف في حق الله تبارك وتعالى فقد فعل ماذا؟ محظورا قبل ورود الشرع. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك الغير. هذا وجه ماذا؟ استدلال هؤلاء. هذا وجه ما استدل به هؤلاء على مذهبهم وعلى قولهم. ونوقش هذا الاستدلال بما سيأتي ذكره في كلام العلامة الشنقيطي. تفضل.
قال رحمه الله: ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
طيب، واضح الجواب. يقول هذا متى يكون قبيح ويكون محظورا؟ إذا كان يحصل الضرر إذا تصرف في حق ماذا؟ الغير. أما إذا لم يحصل ضرر كإنسان يستظل تحت ظل بيت إنسان، هل يحصل عليه ضرر؟ الجواب لا. الجواب ماذا؟ لا. إنسان يستضيء بضوء إنسان، هل عليه ضرر؟ الجواب كذلك ماذا؟ لا. قال: فهذا ليس بقبيح عند الناس، والله تبارك وتعالى لا يتضرر بشيء مما يفعله عباده مما يكون في ماذا؟ في ملكه، أي أخذ ما يكون من ملكه من مما هو موجود في الأعيان، فإن الله تبارك وتعالى لا يتضرر بذلك، وإذا كان كذلك انتفت حجتهم، وبانتفائها يسقط معها ماذا؟ يسقط معها قولهم. تفضل.
قال رحمه الله: المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.
طيب، وهذا القول هو قول ابن الخرزي من الحنابلة، وقول كذلك الواقفية، طائفة يقال لها الواقفية، وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة. نعم. وهذا القول هو الذي مال إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، إذ قال بعد ذكره، قال: وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة. ثم قال كما سيأتي. واضح يا جماعة، الشاهد منه أن كلامه يدل على أنه اختار هذا القول وأنه رضي هذا القول، بل قال إن المذهب، أي مذهب الحنابلة، يناسب ويوافق ماذا؟ هذا القول، أي القول القول بماذا؟ بالتوقف. وهو كذلك الذي مال إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن حزم، وطائفة من العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الأظهر على فرضية وقوع هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكن أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة. الثانية: وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا. الثالثة: وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة.
إذن الأحوال كم؟ ثلاثة: إما ضرر محض، إما نفع محض، وإما تارة وتارة، أي تارة يكون فيه ماذا؟ يعني يكون مختلط فيه نفع وفيه ضر. فما الأحكام في هذه الأقسام الثلاثة؟ يأتي ذكرها. تفضل.
قال رحمه الله: فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
في أدلة كثيرة في هذا الباب، وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، في أدلة كثيرة في هذا الباب، منها قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، في أدلة تدل على هذا المعنى أيضا، ومنها القاعدة المشهورة في هذا الباب، قاعدة وحديث: لا ضرر ولا ضرار. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه.
طيب، وهذا واضح، وهذا كلام واضح باعتبار هذا التفصيل المذكور: النفع المحض أو الغالب هذا يكون ماذا؟ جائزا. الضرر المحض أو الغالب هذا أو المساوي لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا. هذا الخلاصة في هذا المبحث. تفضل. مع التنبيه على ما تقدم ذكره في أول هذا الدرس أو في الدرس السابق، أن هذه المسألة مفروضة قبل ماذا؟ قبل ورود الشرع، ونحن في الحقيقة هل نحتاج إليها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما من شيء إلا وهو موجود في ماذا؟ في شرعنا. قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أو قال: وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأحدث لنا منه علما. إلى غير ذلك من الأحاديث في الباب. فالظاهر أو فالحاصل في هذه المسألة أن هذه المسألة مفروضة عقلية كما يقال، واضح جماعة. أما بعد ورود الشرع فإننا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا، إذ أن كل شيء قد جاء دليله بماذا؟ في الكتاب والسنة، إما على وجه الإجماع، إما على وجه العموم، وإما على وجه ماذا؟ الخصوص. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به إلى آخره. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم.
طيب، المباح غير مأمور به، لماذا؟ قالوا: لأن الأمر استدعاء وطلب. واضح. قال: والمباح مأذون فيه، مأذون فيه، أي ليس فيه معنى الاستدعاء ولا ماذا ولا الطلب، مأذون، إن شئت فعلت وإن شئت ماذا ترك، فهو ليس بمأمور به، فهو ليس بمأمور به. طيب، لماذا ذكر تحت أقسام التكليف الأقسام التكليفية؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كما مر معنا: إما أنه ذكر تكملة للقسمة، وإما أن يقال أنه ذكر ماذا مسامحة، وقيل وهو قول ضعيف أنه ذكر على سبيل ماذا، أنه من باب ماذا، من باب اعتقاد حلة، وهو فيه، وهذا قول فيه ضعف. تفضل.
قال رحمه الله: المكروه. قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره، كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
مكروها أي مبغوضا، مكروها أي مبغوضا. فالمكروه كما ذكر رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه إذا أبغض الشيء ولم يحبه، فالكراهة ضد ماذا؟ المحبة. وقيل الكره بالضم المشقة، والكره بالفتح بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء، بمعنى أن تتكلف الشيء الذي لا تحبه فتعمله وأنت كاره. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.